الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله ذي الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد عبدك ورسولك كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح المجلس الأخير من سلسلة أبجديات الثقافة تحت عنوان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. أظن أني ذكرت في اللقاء الماضي أنه كان الأخير، قلنا بعدين نشوف موضوع الهجرة، لكن الآن نلحق به النبي سلسلة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وهذا اللقاء حقيقة مهم جدا، لأني لن أتحدث فيه عن الهجرة النبوية بالطريقة القصصية المعتادة اللي هي سأقول لكم الأحداث إيش صار 1 2 3، وإنما سأتحدث عن الهجرة النبوية من جهة أخرى. ولذلك أرجو منكم أن تركزوا معي جيدا. طبعا بطبيعة الحال سنذكر القصة وأشياء فيها، لكن في بعض الأمور المهمة جدا ربما أحيانا لا تذكر متعلقة بالهجرة النبوية، وهي من الضروري أن تكون مستوعبة. تمام؟ النقطة الأساسية اللي سأذكرها اليوم قبل ما أذكر تفاصيل الهجرة النبوية، سأذكر أمورا متعددة تثبت عظمة هذا الحدث. يعني النقطة الأولى التي سأتحدث عنها اليوم هي عظمة حدث الهجرة، عظمة حادثة الهجرة. هذه الحادثة عظيمة جدا جدا، وسأذكر لكم بأدلة كثيرة ما يبين ويثبت أن هذا الحدث عظيم، من أعظم الأحداث التي وقعت في الدنيا ومن أهمها على الإطلاق. وما يصلح أن الإنسان يتعامل مع الأحداث العظيمة والأمور الاستثنائية بنفس ما يتعامل مع الأمور الأقل أهمية أو الأقل عظمة وأقل استثنائية، ليس كذلك؟ لازم نفرق بين المقامات. فالمقام الكبير اللي يحتاج اهتمام كبير لازم نعطي اهتمام كبير. تمام؟ طيب، إذن الآن سأذكر مجموعة من الأدلة ومجموعة من الشواهد التي تبين لنا كم هذا الحدث بدرجة من العظمة العزيزة العالية الشريفة. نستعين بالله. الشاهد الأول أن تاريخ المسلمين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من وقت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى اليوم، هو تاريخ يعتمد على إيش؟ على إيش؟ إيش اسمه تاريخنا؟ إيش اسمه؟ تاريخ الهجري. التاريخ الهجري ارتباطا بإيش؟ بالهجرة النبوية. أنتوا فاهمين ومستوعبين كيف إنه تاريخ كامل يؤرخ، تقويم كامل، تقويم المسلمين في مختلف بقاع الأرض مرتبط بهذا الحدث. فأنت تقول اليوم مثلا نحن في الشهر الثاني من الهجرة، الثاني من سنة 1400 وكذا من الهجرة، صح؟ وهكذا المسلمين على مر التاريخ، عام 900 من الهجرة، عام 1000 من الهجرة، عام 200 من الهجرة. طبعا احنا بترين اليوم انه لانه في ثقافة صارت أقوى وأغلب من الناحية المادية، وعندهم أدوات لنشر الناحية حتى النواحي الثقافية لهم، فصرنا كلنا نتكلم 2007 2006 2005 2001 2002، مع أنه هذا التاريخ ليس تاريخنا، صح؟ طبعا احنا ما نقول واحد لا يستعمل هذا التاريخ، لأنه أحيانا واحد مضطر، يعني خلاص كل الأحداث، حتى أنا مثلا، مع أني أنا دائما أقول جماعة الهجري بس استعمل التاريخ الميلادي. لكن الفكرة وين المشكلة الكبرى؟ المشكلة الكبرى أن نلغي التاريخ الهجري أو لا نستعمله أو لا نعرفه. يجب عليك أن يكون لديك أولوية واهتمام بهذا التاريخ، والتاريخ الميلادي لا بأس الإنسان يستعمله في بعض الأمور. تمام؟ طيب، إذن الشاهد الأول على عظمة هذا الحدث أن تاريخ المسلمين يؤرخ بهذا الحدث. فالسنة الأولى من الهجرة، السنة الثانية من الهجرة. طيب ما قبلها إيش كانت تسمى؟ إما قبل الهجرة أو البعثة، فيقال مثلا السنة الأولى من البعثة أو الثالثة من البعثة أو الخامسة من البعثة. لكن ما استمر التاريخ هذا. طيب الشاهد الثاني على عظمة وأهمية هذا الحدث، وهذا الشاهد ركزوا لي فيه كذا كويس، أن هذا الحدث كان له تأثير على هوية الصحابة، فصار عندنا الصحابة قسمان أساسيان: مهاجرون وأنصار. صار الصحابة قسمين أساسيين: مهاجرون وأنصار. لاحظ شريحة كبيرة من الصحابة، أنت من أين؟ يقول أنا من المهاجرين. لاحظ الآن هوية هذه، صح؟ صح ولا لا؟ في صحيح البخاري امرأة سألت أبا بكر وهو خليفة، قالت له: من أين أنت؟ أو قالت: من أنت؟ فقال: امرؤ من المهاجرين. حتى أبو بكر الصديق يعرف نفسه بأنه من المهاجرين. هذا الآن صار اسم وتعريف للهوية، واحدة من أهم محددات هوية الصحابة أنه هو مهاجر، أنا من المهاجرين. والآخرين إيش؟ أنصار. طب الأنصار نفس الشيء، هل هو الأنصار هل هو نسب قبيلة ولا عمل؟ هو نسبة إلى عمل. لاحظوا قد إيش كانت الأعمال المتعلقة بالإسلام مؤثرة في تعريف هوية الفرد، في تعريف هوية الفرد. جيد؟ زي ما الآن مثلا واحد يأخذ شهادة دكتوراه ويكون فرحان فيها، فبمناسبة وبدون مناسبة: معك الدكتور، تحط البطاقة معك الدكتور مدري مين. تمام جزاك الله خير، بس أنت هنا زبون مطعم، يعني ما أنك دخل دكتور ما دكتور. فليش الإنسان يعني خلاها من محددات هويته؟ أحيانا ما يقول اسم، يعني أنا دكتور في مدري إيش. هناك الأحداث اللي تؤثر في هوية الإنسان هي أحداث مرتبطة بالعمل للإسلام، فالهجرة كانت عملا للإسلام أليس كذلك؟ والأنصار أو النصرة التي ناصر الصحابة بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه استحقوا بها اسم الأنصار. طيب إيش الشاهد هذا خلاصته؟ خلاصة هذا الشاهد أن الهجرة حدث عظيم، ومن أهم دلائل عظمته أنه صار له تأثير في تعريف الهوية الشخصية للصحابة. واضح الفكرة؟ ممتاز، هذا مهم. طيب بعدين حتى صار له تأثير في التقديم، هذا الشاهد الثالث الآن، الشاهد الثالث على أهمية الهجرة، أن الهجرة صار لها أثر في تقديم الصحابة بعضهم على بعض، وكلما كان المرء أقدم هجرة كان ذلك أدعى في التقديم. سأذكر لكم بعض الشواهد. تمام يا همام؟ تمام. في صحيح البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه كان فرض للمهاجرين الأولين. إيش معنى فرض يا عز؟
يعني بذل، أعطى.
سلام، أحسنت. قسم، أعطى.
حدد قسمة.
أحسنت، حدد قسمة من المال. سابقا كان بيت مال المسلمين يعطي الناس يعني. فعمر بن الخطاب فرض للمهاجرين الأولين 4000 في 4. كان المهاجرون لهم نصيب من المال عالي حفظا لحقهم، هذول المهاجرين. تمام. وفرض لابن عمر 3500، كان يعطي المهاجرين 4000 أعطى ابن عمر ابنه كم؟ 3500. فقيل له: هو من المهاجرين، فلما نقصته من 4000؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إنما هاجر به أبواه، يعني ليس هو كمن هاجر بنفسه. الآن المفروض في العادة كذا، في العادة أن عمر يعطي ولده زيادة، صح؟ والمفروض أن الناس هم اللي يقولوا له إيش؟ ليش تعطي زيادة؟ اللي صار عند عمر بن الخطاب الإمام العظيم هذا أنه بالعكس، صار معطي المهاجرين 4000 ومنقص ابنه 500، وصار الناس هم اللي يقولون له: ليش تنقص ابنك 500 عن بقية المهاجرين؟ أيوة. فهو قال عمر بن الخطاب: إنما هاجر به أبواه، يعني كان صغيرا وقت الهجرة، فيعني هجرة ناقصة. كم كان عمره عبد الله بن عمر وقت الهجرة؟ 11 سنة. 11 سنة. تمام؟ يعني كم توفي لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم كان عمر عبد الله بن عمر؟ 21 22 تقريبا 22 او 21. تمام؟ طيب عبد الله بن عمر لما تستعرض الصحابة هل هو من الصحابة اللي ما لهم الا بعض الاخبار والاحاديث ولا هو من الصحابة المهمين جدا لهم؟
من الصحابة المكثرين
والمكثرين من الحديث، صح؟ يعني كل ما عمله عبد الله بن عمر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان بعمر 15 16 17 اللي هو الآن يسمى إيش؟
مراهق
ولا كيش إيش كمان؟ قاصر. قاصر. تمام؟ عبد الله بن عمر لما هاجر كان عمره 11 سنة. هاجر مع أبوي كان عمره 11 سنة. بعدين لما جات معركة أحد أراد أن يشارك، فرده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صغير، كان عمره 14. جيد؟ وبعدين شارك في الأحزاب عمره 15 سنة. وروى الأحاديث وصار له قصص مع النبي صلى الله عليه وسلم والأحداث الكثيرة عن عبد الله بن عمر. طيب الآن هذا الشاهد رقم كم؟
ثلاثة.
الشاهد رقم ثلاثة على إيش؟
على
طيب ذكرونا معلش، الشاهد الأول إيش كان؟ تقويم الهجرة. الشاهد الثاني؟ لا، تأثير الهجرة على الهوية. الثالث؟ تأثير الهجرة على التقديم، على التقديم، انه كانوا يعطون في العطاء اكثر من غيرهم او من بعض الصحابه. طيب في حديث اخر يدل على التقديم، هذا اللي نزلنا في الشاهد الثالث، مهم هذا. في صحيح الامام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ام القوم اقراهم لكتاب الله، فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه، فان كانوا في السنه سواء فاقدمهم هجره. فاقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. إيه يعني إسلاما، والله أعلم. إيش ال لاحظوا الحدث العظيم، لاحظوا الحديث العظيم، لاحظوا الحديث العظيم، إنه لأنه هاجر أول فهذا يؤثر في تقديمه في إمامة الصلاة. لاحظتوا قديش الهجرة مهمة؟ طيب هذا الآن الشاهد الثالث. تمام؟ الشاهد الرابع، الشاهد الرابع أن الهجرة لها تأثير على هوية أشياء أو شيء غير الأشخاص. احنا قلنا لها تأثير على هوية الأشخاص، صح؟ ايش لها تأثير؟ اسم البلد. احسنت. المدينة ايش تسمى؟ دار الهجرة. سميت دار المدينة وتلقب بايش؟ دار الهجرة. إيش لقب الإمام مالك بن أنس؟ إمام دار الهجرة. شوفوا بلد كاملة صار من ألقابها ومن هويتها إنها إيش؟ دار الهجرة. زي ما تقول الآن مثلا تعرف بعض البلدان تقول مثلا هذه أكبر بلد في العالم أو أكبر عاصمة في العالم، هذا الآن من هويتها، صح؟ لما تقول هي أكبر بلد تجاري في العالم، لما تقول فيها أكبر ميناء في العالم، هذا كله إيش؟ من محددات الهوية المتعلقة بالبلد، صح؟ ومنها أيضا تقول لغة أهلها ومدري إيش وكذا، وهي عاصمة كذا وتنتمي إلى مدري إيش. لاحظوا بلد كامل مثل المدينة صارت تلقب بدار الهجرة. طيب هل هذا الاسم متأخر ولا اسم قديم؟ يعني هل هذا الاسم بعدين في وقت الإمام مالك؟ الإمام مالك متى توفي؟ شباب احفظوا تواريخ وفاة العلماء، مهم جدا لطلاب العلم. انتوا طلاب علم، احفظوا تواريخ وفيات العلماء، هذا مهم يفيدكم بعدين كثير. في ايش يفيدنا بعدين؟ تعرف ان شاء الله، دحين مو وقته. تمام؟ اي متى توفي؟ 179. طيب 179 124 توفي الامام الزهري شيخ الامام مالك. 124 179 الامام مالك. طب أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة متى؟ 150 وهي سنة ولادة الشافعي. الشافعي متى توفي؟ 204. الإمام أحمد متى توفي؟ 241. تمام؟ صار 150 179 204 241، هذول الأئمة الأربعة. تمام؟ تمام؟ سهلة لو كتبت في جوجل يطلع لك سهلة. هذا تواريخ ما فيها معلومات شرعية دقيقة يعني. طيب نرجع مرة ثانية، متى أطلق على المدينة دار الهجرة؟ متى أطلق عليها دار الهجرة؟ هل هو في وقت الإمام مالك في القرن الثاني للهجرة، ولا هو اسم قديم؟ في صحيح البخاري، في صحيح البخاري، وانتوا تعرفوا ليش أقول لكم في صحيح البخاري ما أقول لكم القصة كذا صح؟ تعرفوا ليش؟ ليش؟ عشان أبين لكم قيمة التوثيق. تمام يا شباب الجيل الصاعد، لما أقول لكم دائما في المحاضرات في صحيح البخاري في صحيح مسلم، عشان أقول لكم إنه هذا له قيمة استثنائية، خبر في صحيح البخاري لازم تفهموا، مو أي شيء تقرأوه تعتبروه صحيح. تمام؟ لما يكون في صحيح البخاري وفي مسلم له قيمة كبيرة، مو معناه أنه ما في غيره صحيح بس له قيمة أكبر. طيب في صحيح البخاري قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لعمر ابن الخطاب وهو خليفة، كان في قضية معينة، فكان عبد الرحمن بن عوف كان عمر الخطاب متردد هل يتكلم في هذه القضية في الحج، هو كان في الحج، هل يتكلم في الحج ولا يأخر الكلام لما يرجع المدينة، قضية فيها مشكلة كبيرة متعلقة بالدولة خلافة هذا، وعمر الخطاب والخليفة في مشكلة وفي شيء يحتاج فيه كلام الناس يبينه، قصة طويلة يرجعوا لها في صحيح البخاري لمن أراد. فقال أنا يهمني الشاهد الآن، يهمني الشاهد، ايوه ولا هل يقول الكلام يبين للناس في الحج ولا لما يرجع المدينه. فقال له عبد الرحمن بن عوف مشيرا عليه انه لا لا تتكلم الان، لانه الحج فيه الفقيه وغير الفقيه والعالم وغير العالم، ولكن قال له اصبر الى ان ترجع للمدينه. قال فانها دار الهجره والسنه، فانها دار الهجره والسنه، وذكر أيضا أن فيها الفقهاء وإلى آخره، فهؤلاء الذين يعقلون عنك مثل هذا الكلام ويفهمونه. إيش الشاهد من الكلام؟ الشاهد من الكلام أن عبد الرحمن بن عوف قال لعمر بن الخطاب عن المدينة إنها دار الهجرة، مما يدل على أن هذا الاسم واللقب إيش؟ قديم. شباب إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الهجرة حدث عظيم جدا، قضية ما هي مو قصة من قصص السيرة تأخذها كذا، طبعا كل قصة السيرة عظيمة لكن هذه من أعظمها. القرآن كله عظيم لكن آية الكرسي أعظم سورة، أعظم آية، وسورة الفاتحة إيش أعظم سورة. طيب كم شاهد، كم شاهد ذكرنا الآن؟ أربع شواهد. تبغوا زيادة ولا خلاص نأخذ شواهد ونروح للقصة؟ نأخذ شواهد أكثر. طيب الشاهد الخامس هو أنا عندي حقول أصلا بس أسألكم يعني من باب يعني تحريك الجوية. طيب الشاهد الخامس، الشاهد الخامس هو أنه كانت لهذه الحادثة موطئات وممهدات. إيش معنى موطئات يا عبد الرحمن؟ فاهمها صح؟ صح أحسنت. طيب أشياء تدل على أنها ستقع، ممهد، أشياء تمهد لهذا الحدث الكبير. طيب السؤال الآن اللي أنتظر منكم جوابه، لماذا جعلت هذا من الشواهد على عظمة الهجرة؟ يعني أنا ذكرت هذا الشاهد الخامس لأن لها مقدمات وممهدات وموطئات. طيب السؤال لماذا يكون هذا من أسباب عظمة الهجرة؟ ها يحيى. أحسنت، وكذلك ذكروا هنا إجابات، أحسنتم عمر وهدى ومجموعة ما رأيت الأسماء سريعاً، أحسنتم. لأن الأشياء العظيمة تتطلب مقدمات لها تظهر عظمتها. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يبعث صارت فيه أحداث وممهدات. شفتوا حادثة الفيل متى كانت؟ عام ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان له تأثير، كان من الممهدات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. تمام. طب الهجرة كان لها ممهدات وموطئات، ومنها الرؤيا الصالحة، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا عن دار الهجرة، فقال عليه الصلاة والسلام قد رأيت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين. سبخة ذات نخل بين لابتين. اللابتين ايش هي؟ الحرتين. وايضا هذا في حديث, هذا في البخاري ايضا من حديث عائشة. السبخة الارض لا مو بستان, لا ارض, ارض طينية لزجة ولها لها سمة معينة في 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 الطين. يعني ما هي ما هي طين, طين مثلا مليء بالماء جدا, لا فيها قدر كذا معين من الطين احيانا يزلق فيها الانسان. يعني ارض ليست جدا صالحة, والمدينة فيها جزء منها الى الان يسمى سبخة, او الى الان يعني يعرف بانه سبخة, واحيانا يعرف بالمضاف اليه. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال انه ياتي حتى ينزل سبخة الجرف. فالان في حي في المدينة مشهور اسمه الجرف, وهذا الحي الان الى الان في سبخة, في مساحة في سبخة بعيدة عن كذا تقريبا شمال الحي. جيد. على اي حال هذا من الممهدات. طيب ومن ومن الممهدات ايضا أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم آية من القرآن. ذكر بعض العلماء أن هذه الآية كانت تمهيدا للهجرة. مين يعرفها؟ يلا السؤال جذور غراس. ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية كانت تمهيدا للهجرة, كما أن هناك آية كانت تمهيدا للقتال والجهاد في سبيل الله. ها وأنذر عشيرتك الأقربين. لا جيد, مشاركات مرة رائعة ما شاء الله, في محاولات حلوة يعني اجتهاد, اجتهاد حلو. طيب التي ذكرها ابن عباس هي قول الله سبحانه وتعالى وقل ربي أخرجني, أدخلني مدخل صدق, وأخرجني مخرج صدق, واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. قال المدخل صدق هو إلى المدينة إلى الهجرة, والمخرج صدق من مكة, واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. هذا منقول عن ابن عباس. ها حقة الجهاد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا, هذه أول آية نزلت في الاستعداد لقضية الجهاد. طيب إذن الآن هذا الشاهد رقم كم؟ طب لسه كمان في ممهد لها, ذكرت ممهدين صح؟ الممهد الثالث هو بيعة العقبة. بيعة العقبة كانت ممهدا للهجرة, وهذا ذكرته في اللقاء السابق. طيب الشاهد رقم كم الآن؟ الشاهد السادس أن الهجرة, الهجرة من أعظم الأعمال التي تكفر الذنوب والخطايا, وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمرو بن العاص مسلما فمد يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبضها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعلت ذلك؟ فقال أردت أن أشترط يا رسول الله, قبل ما يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام, تشترط إيش؟ قال أردت أن أشترط بأن يغفر لي. يعني هو جاي من الشرك الآن, وتعرف عمرو بن العاص كان ممن يحارب المسلمين, وهو اللي راح وين؟ الحبش عشان يرجع المسلمين. يعني كان مستحضر الأشياء اللي سواها, فقال يا رسول الله قبل ما هذا أنا بشترط أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله, وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها, وأن الحج يهدم ما كان قبله. فهذا دليل على عظمة هذا العمل. الشاهد الكم؟
السابع.
الشاهد السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يشبه عملا من الأعمال الصالحة بفضل من الفضائل الكبيرة قال إنه مثل الهجرة. لما أنا أقول لك يا أخي كن مثل فلان, معناه إنه فلان إيش لو قيمك صح. ففي صحيح الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه ورحمه عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج إيش معنى الهرج؟ وقت الفتن وخاصة فيها القتل, كهجرة إلي. لاحظوا كيف يشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة في وقت الفتن والالتباس بأنها مثل الهجرة، كهجرة إلي، مما يدل على أن الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم إيش؟ عظيم. طيب أيضا آخر شيء، حديث إنما الأعمال بالنيات يظهر عظمة الهجرة كذلك، وهو الحديث المشهور، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعمال بالنيات، وهذا يشمل إيش من الأعمال؟ كل الأعمال، صح؟ كل الأعمال. فلما جاء يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالأعمال، ضرب مثلا بالهجرة، فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث يظهر عظمة الهجرة من جهتين. الجهة الأولى أنه قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فإيش؟ فهجرته إلى الله ورسوله، يعني لم يقل فله مثلا حسنات معينة ولا أجر معين، لا، من عظمة الهجرة قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. نعم. والأمر الثاني الذي يظهر عظمة الهجرة أنه إذا كانت الهجرة وهي الهجرة لا ينال الإنسان فيها الأجر إلا بالنية، فمن باب أولى ما دونها من الأعمال. طيب، كانت هذه هي المقدمة المهمة جدا جدا لموضوع الهجرة. قبل أن أذكر القصة سريعا، أريد أن أسألكم سؤالا، كيف نعظم هذا الحدث؟ يعني أنا ذكرت شواهد على عظمته واستثنائيته ومكانته و إلى آخره. طب السؤال، بعد أن عرفنا هذه العظمة، إيش المطلوب منا تجاه ما علمنا عظمته؟ يا عبد الرحمن أو يا عمر أو يا أي منكم، طيب، أول شيء مطلوب مني أن أعطيها حقها من الدراسة والتأمل والاستفادة والاعتبار، تمام؟ الشيء العظيم اهتم به. كيف تهتم به؟ اهتم به في مثل حدث الهجرة بالتأمل والتفكر والدراسة والاعتبار والعظة واستخراج الفوائد والعبر. فالذي فعلته اليوم معكم في المقدمة هو جزء من تعظيمي لإيش؟ لموضوع الهجرة. فهمت الفكرة؟ فلذلك أن نجعلها في بعض لقاءاتنا نتدارس أحداث الهجرة والعبر منها، هذا من أهم وسائل تعظيمها. ومن وسائل تعظيم هذا الحدث هو أن نستعمل التاريخ الهجري، جيد؟ أن نعتبره ولو في بعض أعمالنا، وهو جزء من هويتنا أصلا كمسلمين، وإلى آخره من الأشياء اللي ممكن نستفيد منها من الهجرة. طيب، هذا أهم شيء أردت أن أقوله اليوم كممهد لهذا الحدث العظيم. ثم سنمر سريعا على أحداث هي لا تخفى على كثير منكم، ولكن سأمر على الأحداث سريعا، بعدين نحاول نأخذ أهم الدروس والعبر. سأحاول أن يكون هذا في وقت يعني ليس بالطويل، تمام؟ أول شيء يلفت انتباهي كثيرا في الهجرة مقدار اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للأسباب فيها. الأسباب يعني اتخاذه للوسائل التي تعينه على إنجاح عملية الهجرة. ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بكونه قد أوحي إليه في شأن الهجرة، ولا بأنه رأى رؤيا في أنه سيهاجر، بل زاد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بأنه اتخذ الوسائل المناسبة من حيث الأسباب الأرضية ليحقق هذه النتيجة. والفائدة هنا يا عز هي أنك ولو كنت صالحا، ولو كانت نيتك خالصة وتريد أن تعمل للإسلام وتعلي شأن المسلمين وإلى آخره، فلا تكتفي بصلاح نيتك، فتقول أنا نيتي طيبة والحمد لله حافظ القرآن والله يعلم أني أصلي وبر بوالدي، خلاص أنا إن شاء الله راح أتوفق في كل شيء. لا، لازم تبذل الأسباب وتجتهد وتتعلم وتتخذ أفضل الوسائل التي تحقق لك النتائج والثمرات. طيب، لاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الأسباب في الهجرة. أولا تحكي عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري بداية حادثة الهجرة فتقول: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. خليني أعطيكم فائدة جانبية مهمة عبد الرحمن، تمام؟ بعدين يقول لي دائما أنت تقول عبد الرحمن كثير في تعليقات اليوتيوب. طيب هو أصلا ما شاء الله في أكثر من عبد الرحمن، أحيانا أقول عبد الرحمن يا عبد الرحمن فهم يحسبوها واحد. والشيء الثاني أنه يعني كمان اللي يركز لازم نعطيه اهتمام، يعني همام ما شاء الله مركز جدا فلازم أقول اسم كثير. طيب في فائدة مهمة يا عمر، تمام؟ إيش هي الفائدة هذه؟ شباب احفظوا الحديث، احفظوا الأحاديث النبوية خاصة الحديث اللي في صحيح البخاري ومسلم الطويلة طويلة، بنية، وهذا الكلام لكم أنتم كمان بشكل بنية، حتى غير شرف حفظ الحديث والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم أحكام الدين و في فائدة لغوية هائلة في الحديث والله العظيم. تعرف الواحد يقولك عشان لكي تصبح أديبا أو بليغا اقرأ للبلغاء والأدباء، صح؟ حتى تتعلم أساليبهم. الأحاديث النبوية التي فيها القصص والسرد هذا فيها بلاغة عالية، فهذا مما يحسن اللسان ويزيدك طلاقة في الكلام. فعائشة رضي الله عنها أيضا، عائشة من يعني من تملك لسانا بليغا فصيحا وذات بيان، فتقول: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. واضح؟ إيه. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. هذا من مكانة أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم مرتين النبي صلى الله عليه وسلم يجي عند أبي بكر الصديق في بيته. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة. بعدين ذكر قصة لا أريد أن أطيل بها لأن الحديث اليوم عن هجرة المدينة، لكن ممكن ترجعون إليها. أريد أن أقول إلى أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم، رجع أبو بكر إلى المدينة، ثم قالت عائشة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لعبتين. هذا قلنا من إيش؟ من إيش قلنا؟ أيوة، الموطئات والممهدات. طيب، وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. واضح؟ فلما تجهز أبو بكر قبل المدينة، أبو بكر تجهز أيضا يريد أن يذهب إلى المدينة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر. يعني كان عنده راحلتين، ناقتين، فكان يعلفها يجمع لها من ورق السمر ويأكلها استعدادا لإيش؟
إيه
هذا في استعداد للمسير الطويل. قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. هي عائشة كانت قالت كان يأتينا متى ومتى؟ بكرة وعشية. الآن جاء متى؟ في نحر الظهيرة، تمام؟ فقالوا يا رسول الله، فقالوا يا أبا بكر، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في ساعة غير الساعة المعتادة، تمام؟ فقال قائل أبي بكر: هذا رسول الله متقنعا، كمان حاط مغطي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم بعمامة، لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك، سجل رقم 1 من اتخاذ الأسباب. أيوة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يسمع أحد هذا الكلام. طب الذين حوله حول أبي بكر من هم؟ كلهم ناس صالحين، ولكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن
تفلت من واحد كلمة.
أيوة، فلاحظوا هذا الآن أول استعداد. ومع ذلك يعني قال أبو بكر يا رسول الله إنما هم أهلك، إنما هم أهلك. طيب، فاستأذن فأذنوا. طيب بعدين فين قلنا إحنا؟ أيوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إني قد أذن لي في الخروج، جاءت الساعة، حلت اللحظة العظيمة التي سيكون فيها تحول شأن الإسلام من حال إلى حال. وتعرف كل السيرة النبوية مقسومة إلى قسمين صح؟ مرحلة مكية ومدنية. وين السبب الذي انتقلت به السيرة من هنا إلى هنا؟ الهجرة. فقال إني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحابة يا رسول الله بأبي أنت، بصحبك معاك، أروح معاك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن، بالثمن. ولاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أخذ واحد من هاتين راحلتين بإيش؟ بالثمن، بحقها، ولم يقبلها هكذا. قالت عائشة فجهزناهما أحث الجهاز، سجلوا عندكم، سجلوا عندكم دور المرأة والأنثى في العمل للإسلام ونصرة الدين. عائشة رضي الله تعالى عنها ساعدت في تجهيز الناقة التي سيهاجر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت صغيرة في ذلك، في ذلك المرحلة. وسيأتي دور المرأة بشكل أوضح مع من؟ مع من؟
مع
أسماء، أسماء أختها رضي الله تعالى عنهما. وصنعنا لها لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء قطعة من نطاقها، النطاق اللي تربط به المرأة، فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق. قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور. سجل عندك إيش؟ الإجراء الثاني في اتخاذ الأسباب. الإجراء الأول إيش كان؟ أخرج من كان عندك يا رسول، أخرج من عندك يا أبو بكر. الإجراء الثاني إيش؟ الذهاب إلى الغار وعدم السلوك مباشرة إلى الطريق، ولم يقل يعني نمشي ونتوكل على الله، الأمور تمشي إن شاء الله، الله معنا يعني تمشي تمام، الله معنا، ولكن لابد من اتخاذ الأسباب. والدرس هنا يا شباب الله يحفظكم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من كان يمشي على الأرض، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بتلك الحال قد اتخذ الأسباب الصعبة من الصعود إلى الجبل والبقاء في الغار 3 أيام، فمن باب أولى أن يكون من هو أقل شأنا منه عند الله سبحانه وتعالى أن يتخذ الأسباب. فإيش تتكلم عن علم مثلا؟ تمام؟ لا تقول والله يعني الحمد لله الأمور طيبة إن شاء الله راح أتعلم العلم الشرعي وأصير واحد مدري إيش، وإنت في الأخير لما تنظر في يومك وفي وقتك الوقت رايح. الدعوة إلى الله مثلا لا تنتظر النتائج بالمجان، لا بد أن تبذل الأسباب. فكمنا فيه 3 ليال، فكمنا فيه 3 ليال، كمنا بقيا في الغار مختبئين 3 ليال. وكان يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر، يذهب من عندهم ينزل إلى مكة، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به. يكتادان إيش معنى يكتادان؟
يعني يكيدون
من الكيد. تمام، ما يسمع حديث في مكة فيه كيد بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بصاحبه إلا وعاه، استوعبوا يخزنوا كويس حتى يأتيهما بخبر، يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. هذا سجل عندك رقم 3 من اتخاذ الأسباب، اللي هو الانتباه لخطط الأعداء، الانتباه لخطط الأعداء. وهذا في صناعة الوعي، نستفيد منه في قضية الوعي. ما يصلح إنسان المسلم يكون بين قوسين غبي، ما يصلح، ما يصلح يكون غفل مغفل، ما يصلح احنا ننتمي الى هذا النبي العظيم ثم نكون سذجا مغفلين، يكاد بنا بالليل والنهار ويمكر بنا بالليل والنهار عبر الوسائل المختلفة، وبعدين كل واحد ماشي هاز راسه ولا كأنه في شيء، يعني الحمد لله نقرأ ونتعلم الأمور تمام. لا، انظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحالة الصعبة كان يرسل عبد الله بن أبي بكر فيذهب في النهار يستمع على أخوه أي شيء، حديث من هنا من هنا يستمع، ثم يأتي في الليل فيعطي النبي صلى الله عليه وسلم تحديث المعلومات والأخبار. سجلت رقم 3. قال: ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من الليالي. يعني كان عامر بن فهيرة كان معه الغنم فيذهب ويسقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر من هذا الغنم. تماما. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهم بني عبد بن عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية. الماهر بالهداية إيش المقصود بالهداية؟
يعني
هداية الطريق، مثل قول الله سبحانه وتعالى وبالنجم هم يهتدون. إيش يهتدون؟ في الطريق. تمام. طيب، والخريت الماهر بالهداية. طيب، المهم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تواعد مع هذا اللي هو مين كان اسمه؟ استأجر أبو النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الديل، ما ذكر من اسمه. تمام. قال: وهو على دين كفار قريش، هذا الرجل كان كافرا، فأمناه حتى ودفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل. الآن لاحظوا اتخاذ الأسباب، لأن هذا الرجل هو الأعلم بطريق الهجرة، بالطريق الذي هو معتاد ولا غير معتاد؟ غير معتاد. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل لو كان سيسلك الطريق المعتاد؟ ما كان، لأنه الطريق المعتاد معروف من مكة إلى المدينة معروف، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسلك طرقا غير الطرق المعتادة وفيها تجديد والتواء وذهاب من هنا ومن هناك، وقد تطرأ طوارئ فيضطر لتغيير الطريق جذريا، فكان يحتاج رجلا عالما بهذا الطريق حتى لو كان كافرا. حتى لو كان كافرا
كيف أمن فيه؟
إيه، لأن حتى الكفار يختلفون من ناحية معدن الإنسان. في ناس عندهم مثلا، في ناس مثلا يقدسون العهد، تعرف العرب أول، تعرف تدري في هذا الحديث أنا قفزت قصة قلت لكم من أراد يرجع لها، مين اللي أمن أبا بكر الصديق لما أراد أن يذهب إلى الحبشة؟ ابن الدغنة. هذا ابن الدغنة كافر، ولكن كان عندهم موضوع الجوار والعهد، فلما رجع إلى مكة فقال: أنت في جواري في عهدي. تمام. وكذلك أبو طالب كان يحامي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن على دين النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. لكن هنا هذا سجلوه عندكم في اتخاذ الأسباب، أنه حتى وهو كافر لأنه الأفضل في معرفة الطريق أخذه النبي صلى الله عليه وسلم كدليل في هذا المكان. وهذا درس عظيم ومهم جدا لنا في اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم طبعا سلك بهم النبي صلى هذا الرجل سلك بهم طريق الساحل. طريق الساحل، انتوا تعرفوا الساحل ولا ما تعرفوا الساحل؟ الساحل مو ساحل في اللغة، تعرفوا الساحل اللي هناك ولا ما تعرفوا الساحل اللي هناك؟ طيب، الساحل اللي هناك يعتبر شمال جدة، تعرفوا جدة طبعا شمال. طيب، شمال جدة، جدة عن مكة تقريبا 70 كيلو. جدة تعتبر غرب مكة، تمام. فشمال جدة في منطقة اسمها ثول، معروفة جدا منطقة ثول معروفة. بجوار منطقة ثول تقريبا مشى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس على الساحل نفسه، وإنما في مسافة بينه وبين الساحل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من خلف مكة، ثم اتجه إلى الغرب، ثم اتجه إلى الشمال. والمدينة أين تقع عن مكة؟ في أي جهة؟ شمال، المدينة شمال مكة، تمام؟ ولكنها شمال يميل إلى الشرق قليلا، بينما سلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغرب وذهب إلى الشمال متجها عليه الصلاة والسلام بطريق يختلف عن الطريق المعتاد الذي يسلكه الحجاج وغيرهم من المسافرين إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة، تمام؟ وهناك حدثت أحداث كثيرة، لم أرد في هذا اليوم حقيقة أن أستقصي أحداث الهجرة لأنها تطول ذكر أحداث الهجرة كثيرة. أحداث الهجرة من أهم الأحداث التي حصلت، لكن قبل ذلك في الغار، وهذا الغار هو من أعظم عناوين الشرف التي يعلقها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على صدره، وهو الموقف الذي ذكره الله في القرآن لأبي بكر الصديق. وأبو بكر الصديق الذي اصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وقال فيه كما في الحديث الصحيح: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والأحاديث في فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كثيرة جدا، كثيرة جدا، تمام؟ أبو بكر الصديق في ذلك المكان، اسرحوا بخيالكم، 3 ليالي مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار صغير. بماذا تكلم؟ ما الذي تحدث فيه؟ ما الذي كان يفضي به أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم من تخوفاته وقلقه من أذى المشركين، وما الذي وقلقه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يصبره ويثبته؟ لكم أن تتخيلوا هذه 3 ليالي في ذلك المكان. وقد سجلت لنا الأحاديث الصحيحة بعض ما حدث، وذلك أن مشركي قريش بين قوسين العفاريت وصلوا إلى كل مكان، حتى صعدوا هذا الجبل الذي هو بعيد عن طريق الهجرة. هذا الجبل معروف اليوم الذي فيه غار ثور، عند معروف عموما مستشفى النور في مكة، مشهورة معروفة. هذا الجبل ليس على طريق المدينة أبدا، ولا على الطريق الذي يمكن أن يخطر ببال المشركين، ومع ذلك لاحظوا إمكاناتهم. يعني عشان تتصوروا، ترى ممكن الواحد يقول اليوم بس الكفار عندهم إمكانات كثيرة جدا ومدري إيش وطيارات، تمام، بس في ذاك الوقت على قدهم، بس شوفوا كيف وصلوا، وصلوا إلى الجبل، إلى الغار، والغار هذا في أعلى الجبل، مكان صعب. ويعني لو الواحد بيفكر من مشركي قريش وين ممكن يكون، ما يجب بالهم من هذاك المكان، لكنهم شياطين. هذا بعدين راح تجي بعد شوية. لا، وصول سراقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسهل من وصول المشركين إلى الغار طبعا، لأنه أصلا سراقة هذيك منطقة اللي ساكن فيها، أي طبعا سراقة بن مالك كانت هي منطقة التي ساكن فيها، هو مو ساكن في مكة أصلا، هو ساكن في ذيك المنطقة، ومو هو اللي انتبه لهم، هو واحد من قومه كان ماشي فانتبه أنه فيه 2 ماشيين من بعيد، أو في خيال لأشخاص ماشيين من بعيد، فراح وقال: رأيت أناسا يمشون جهة الساحل، لعلهم محمد وأصحابه. فسراق بن مالك داهية يبغى الجائزة حقت قريش، كان وضعه جائزة كبيرة، وهو من يوم ما قال هذا الرجل من القبيلة، من يوم ما قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يمشي، عرف سراق بن مالك أنه هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إيش قال له؟ لا لا لا، مو هم كذا قال له، تمام، انه لا 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 لا، مو هم. وجلس شويه لين ما هدى الجو، وعلى طول قال الجارية جهز الفرس، وجهزت الفرس وخلتها ورا في منطقه ما يشوفها ذا الرجال اللي جاء، وسحب نفسه سراقه بن مالك وركب الخيل، وعلى طول راح يجري بيلحق النبي صلى الله عليه وسلم حتى ياخذ الجائزه. مو هذا موضوعنا الان، نرجع للغار. كيف المشركين قريش وصلوا لذلك الغار؟ يسجل لنا الحديث الصحيح: قلق أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو يفضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهمس قائلا له: يا رسول الله، هؤلاء الذين وصلوا إلى باب الغار لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لرآنا. هو غار ثور الآن، له صور ممكن تشوفوه باليوتيوب، له فيديوهات وكذا. سبحان الله، تقدر تتصور إذا رأيته كيف. ليش قال أبو بكر الصديق هذا؟ لأنه هو فتحته ليست كبيرة بحيث أنه ليقف أمامه يرى، لا، هو فتحته تحت، عشان كذا أبو بكر قال لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه. أي يعني هو أصلا في صخرة عالية وهو تحت الفتحة اليمين، وحتى لو وقفت أمامه لازم تدخل كذا أو تنزل راسك حتى تشوف إيش فيه جوا الغار. فالغار ضيق أصلا، ما هو غار كبير، مو مثل غار حراء. غار حراء مفتوح كذا، هو ليس كبير غار حراء ولكنه مفتوح، مفتوح واضح، بس غار ثور على تحت لازم تنزل حتى تشوفه. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يقول: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا كلاما هو من دلائل النبوة التي تثبت لك أن هذا النبي كان صادقا عليه صلاة الله وسلامه. يا شباب، وقت الأزمات تزول الشعارات الكاذبة والزائفة، وما يبقى إلا صميم ما في القلب. في تلك الأزمة لما اجتمع المشركون أمام الغار ما كان في مخرج جيد. ونقل لنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والقرآن أنزله الله من فوق سبع سماوات يكشف لنا ما الذي دار في تلك اللحظة العصيبة في ذلك الموقف الرهيب، بكامل الطمأنينة والارتياح لوعد الله والثقة بمعيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن، إن الله معنا. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لاحظوا شباب، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل مع أبي بكر أسلوب أنه سننجو، ولا أسلوب أنه هدم الروك، لا تقلق، لا تحزن. يعني أسلوب هذا أعلى جيد. يعني في أسلوب أنه مثلا إن شاء الله حننجو، تمام. وفي أسلوب: ما ظنك باثنين، الله ثالثا.
هذا بالأكيد يتحسن الموضوع، يعني
الموضوع تم انتهى. شباب، هذا الموضوع ليس سهلا، لا تمرروا القصة هذه هكذا، ولا تأخذوها بس أنه ترى موقف مؤثر. لا لا لا، هذا الموقف عظيم مرتبط بالنبوة جيد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لصدقه كان يثق بوعد ربه، لذلك آمن مين؟
الرسول.
أول شيء الرسول، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ثم جاءت قصة سراقة بن مالك، وقصة سراقة بن مالك أيضا في منطقة تعتبر شمال ثول قليلا، في منطقة على الساحل، قريب من الساحل، اليوم تعرف هي قريب من منطقة اليوم معروفة بمنطقة كلية، اللي يعني ساكن في ذيك المنطقة أو شيء يعرفها، هي قريبة من تلك المنطقة. وفي ذاك قبل هذاك المكان بشوية أو حوله كان في خيمة أم معبد، تعرفوا خيمة أم معبد لما مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخره.
أتذكر في اسمها هي المرة.
أيوة، أم معبد.
مصطح.
أم مصطح هذيك اللي في قصة الإفك.
إيه.
طيب، المهم جاءت قصة سراقة بن مالك، وتعرفون قصة سراقة بن مالك، لا أريد أن أطيل فيها. لما يلحق النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتعثر من الفرس جيد، ثم قام مرة ثانية طمعا في الجائزة وركب الفرس وأخذ يركض، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتعثر بالفرس، ثم قام يركض فعرف أنه لن يصل، عرف أنه لن يصل، فأخذ الأمان. قال بس في مشهد هنا جميل سجلته عائشة رضي الله تعالى عنها هنا، وهي تنقل قصة أبيها في الهجرة، فتقول وهذا عفوا هذا من كلام سراقة نفسه، الزهري نفسه نقله عن عبد الرحمن مالك بن المدلجي أن أباه أخبره أنه سمع سراقة، هذا كلام من سراقة نفسه. إيش يقول؟ يقول سراقة، يقول حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وصل إلى حد أنه صار يسمع إيش قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ايش كان يسوي؟ يقرأ القرآن. قال سراقة قال وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات. أبو بكر طبعا خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم وقلقا انه أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بس التفت تمام، و أما النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، ماشي مطمئن، ماشي مطمئن، اتخذ الأسباب، سوى كل شيء عليه من ناحية الأسباب. الآن لم يبق إلا حفظ الله له ومعيته. قال فناديتهم بالأمان فوقفوا. حذيفة تقول كيف يثقوها؟ أول كان فيه بعض الأمور مصطلح عليها، فناديتهم بالأمان فوقفوا. فوقفوا لما قال لهم أنتوا آمنين، كان هذا عندهم مثل العرف العام جيد. لذلك ترى يعني كان في بعض الأخلاق عند المشركين قريش، مع أنهم مع عند المشركين بشكل عام كان في بعض الأخلاق، مع أنه عندهم جهل وظلام وأخلاق سيئة، بس كان في بعض العرب عندهم بعض الأصول اللي يحترموها، اللي يحترموها فيما بينهم جيد. لذلك يعني اليوم الوضع اختلف. وحتى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان في أناس مثل اليهود في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينقضون العهد ويغدرون. تعرفوا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان بينهم بينه عهد، إيش سبب غزوة بني النضير؟ إيش؟ لا بني النضير إيش سبب غزوتها؟ ها؟ بني النضير لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فتآمروا أن يلقوا عليه شيئا حتى يقتلوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تحت السور قريبا منهم، وهذه المنطقة الآن معروفة في المدينة قريبا من مسجد قباء، منطقة بني النضير تعتبر شرق عن مسجد قباء، مسافة ليست بالبعيدة. غدروا، ولما جاءوا في الأحزاب بنو قريظة إيش كمان؟ غدروا. فكان في ناس يغدروا، لكن كان في ناس أيضا لديهم الوفاء بالعهد وتقدير الأصول هذه العربية، ومنها مثلا عدم بعضهم كان عندهم عدم الاعتداء على النساء مثلا عموما. فقال كتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتاب أمان، وكتبوا له كتاب أمان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن فهير أن يكتب له هذا الكتاب، وقال له أخفي عنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة إيش؟ أخفي عنا، سجلوا عندكم هذا أيضا في إيش؟ في اتخاذ الأسباب، إنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل أخفي عنا، يعني لا تخلي أحد يعرف مكاننا، هذا اتخاذ الأسباب جيد. المهم إلى أن طبعا سار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي إلى أن وصل إلى المدينة في وسط النهار، وكان أهل المدينة قد طغى بهم الشوق إليه عليه الصلاة والسلام، وكان في استعدادات مبكرة وتهيئة مبكرة لهذا الحدث العظيم الذي هو إيش؟ اللي هو وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذا من المهيئات، أكبر استعداد كان بيعة العقبة. بيعة العقبة كانت هي إبداء رسمي من نقباء المدينة وأشرافهم أنه يا رسول الله تعال ونحن معك وسنحميك مما نحمي منه أزرنا، أي نساءنا وأعراضنا، تمام؟ وأخذ منهم الميثاق الغليظ والبيعة على ذلك. وكانت الهجرة بعد بيعة العقبة بشهرين ونصف تقريبا، الهجرة كانت بعد بيعة العقبة بشهرين ونصف تقريبا، يعني وقت قريب جدا. وكان من الممهدات كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم من يعلمهم الدين والإسلام والقرآن، فأرسل إليهم مصعب بن عمير يعلمهم، وأسلم أناس منهم غير اللي أسلموا في لما جاء الوفد إلى مكة بسبب مصعب بن عمير، هذا كله تهيئة واستقبال، تمام؟ وأيضا المهاجرون من مكة الذين هاجروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصلا أغلب الناس هاجروا أصلا، كلهم صاروا هناك انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق فدخل المدينة، وكان حتى اليهود الذين في المدينة ينتظرون معهم قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن انتظارهم لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم كانتظار المهاجرين والأنصار لقدومه، إذ كان انتظار المهاجرين والأنصار لقدومه انتظار شوق ورغبة ونصرة وحماية واتباع وطاعة ورضا وإيمان. أما أولئك اليهود فكان انتظار ترقب وقلق، ويعني يريدون أن يروا هذا الرجل الذي كانوا يعرفون حقا أنه نبي من عند الله، وكانت لديهم بعض الأخبار التي تدل على ذلك من كتبهم وغير ذلك. وإلى اليوم يوجد بعض الدلائل في كتب اليهود والنصارى تدل على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كتب كثيرة كتبت في هذا المجال في بيان بشارات الكتاب المقدس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يسمى بالكتاب المقدس اللي هو يجمع العهد الجديد والقديم الآخره بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك كتب متعددة في ذلك، بعضها صغير بعضها كبير. هناك كتاب مثلا من الكتب الصغيرة السهلة، كتاب للدكتور منقذ السقار اسمه هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم. المهم كانوا ينتظرون، وكان الذي رآه أول ما رآه هو رجل من اليهود صاعدا على نخلة يرقب وينتظر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فنادى يا بني قيل هذا جدكم الذي تنتظرون. والعبارة عجيبة اللي تعبر عن استجابة الصحابة لهذا النداء، قال فثار الناس إلى السلاح، خذوه وراحوا يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا تستطيع أن تعبر، يعني هنا يجلس القاموس العربي بكلماته بمفرداته عاجزا عن أن يعبر عن الشعور الذي كان عليه الصحابة وهم يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة يدركون أنها المرحلة الجديدة للإسلام بعد مرحلة التعذيب والقتل والاستضعاف والبلاء الشديد. كانوا يعلمون أنها مرحلة جديدة فيها عز الإسلام ونصره وعلو كلمة الله سبحانه وتعالى. فيمكن أن نقتبس من عبارة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إذ وصف يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حين وفاته قال واصفا يوم دخوله للمدينة، فقال لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. فلما كان اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. هذه العبارة يعني يمكن أن تكون معبر عن شيء مما كان لدى المسلمين حين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، استقبله الناس، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بالعمل. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هيا لنأخذ وقت راحة بعد هذا العناء الطويل ونتوقف، بما أنكم يا أصحابي قد تعرضتم للبلاءات الشديدة في مكة والتعذيب فلنتوقف عن العمل ونأخذ فترة راحة. تعرفوا إحنا الآن يعني في كثير من البرامج والنشاطات وكذا، يعني مثلا تسوي برنامج لمدة شهر ولا حفظ، ولا تسوي برنامج مكثف لمدة 5 أيام، فبعدها تحس أنك يعني جاي من أقصى الأرض ولازم كل الناس يحترموا يعني تعبك هذا، ولازم تسوي فسحة كبيرة ويعني صح؟ إنه خلاص إحنا أخذنا برنامج كذا، يلا إجازة، نبغى إجازة يعني، تمام؟ رحلة ولا أي شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد رحلة البلاء الشديد في مكة مع أصحابه بدأوا مباشرة بالعمل. وقصة دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وما تبعها من بناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وحين نزل على دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ثم ما تبع ذلك من أحداث، هذا كله من الأمور المهمة. بهذا نكون قد انتهينا من سلسلة أو من قسم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ضمن سلسلة أبجديات الثقافة. وكنا سابقا قد انتهينا من قسم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من سلسلة أبجديات الثقافة، وإلى لقاء آخر بإذن الله وحديث آخر ضمن سلسلة أبجديات الثقافة تحت عنوان الخلفاء الراشدين. وقد انتهينا من مرحلة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم ننتقل إن شاء الله إلى علي بن أبي طالب وما حصل في وقته إن يسر الله ذلك، يعني خلال 10 سنوات هذه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.